بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. ويشترط في اللزوم الملك لكل من البائع والمشتري لما ينقله من العوض أو إجازة المالك. تطرقنا فيما سبق إلى شرائط المتعاقدين، وعد المصنف من ضمنها البلوغ والعقل والرشد والاختيار والقصد. وهنا يتطرق إلى شرط عده الفقهاء من شرائط لزوم العقد لا من شرائط أصل تحققه، العقل شرط في أصل العقد، بمعنى أن المجنون لو باع يقع البيع باطلا، فيه لو باع الصبي لو باع أصل البيع يقع باطلا، مو أنه يقع موقوفا أو يقع معلقا. نعم، المكره إذا أوقع عقدا يقع العقد موقوفا، يعني المقتضي موجود، مانع هم موجود وهو الإكراه أي عدم الرضا، فإذا رضي ارتفع المانع فجرى المقتضي. هناها من نفس الكلام، لو أن اثنين بالغين عاقلين رشيدين باعا أو تبايعا، أحدهما باع والآخر اشترى، المعاملة صحيحة، وإن كان كلاهما أو أحدهما يبيع ما ليس له بملك وليس مجازا في بيعه. أن احنا تارة نفترض البائع مالكا للشيء وأخرى مجازا من قبل مالكه، وثالثة مسوغ شرعا له البيع كالولي، الولي ليس بمالك وليس مجازا من قبل المالك كالوكيل، وإنما مجاز شرعا باعتباره ولي بهذا القسم. فتارة يبيع المالك الأصلي وهو بالغ عاقل رشيد برضاه قاصدا، تقع المعاملة صحيحة، وأخرى يبيع الوكيل وهو عاقل قاصد بالغ رشيد إلى آخره، فتقع صحيحة، وأخرى يبيع المأذون شرعا وهو بالغ عاقل قاصد، فتقع المعاملة صحيحة، وأخرى يبيع من ليس بمالك ولا وكيل ولا مأذون، فيقع البيع فضولا موقوفا على إجازة المالك. احنا لا نتطورها دائما في الشخص اللي يجي كتاب الأخ يقول تشتري وهو يعلم أنه ليس بمالك، هذه صورة احدى الصور انه قاصد للفضولية، قاصد للفضولية بمعنى انه يعلم انه ليس بمالك ويعلم ان البيع لا يكون الا في ملك، مع ذلك فضولا يبيع. تارة اخرى لا، انا كنت اظن ان هذا الكتاب لي فبعته، غير مو إلي، هم بيع فضولي فيه، مع أني قاصد للبائع عن نفسي، ما قاصد للبائع عن صاحبه، هم نفع البيع فضولا. الصورة الفضولية مو واحدة، ولا يشترط في البيع الفضولي أن يكون قاصدا للفضولية، حتى لو قاصد للبائع عن نفسه بظن أن المبيع له، فتبين خلاف ذلك يصير البائع أيضا فضولي. ما حكم البيع الفضولي؟ المشهور بين فقهائنا أنه يقع موقوفا كبيع المكره. إذا أجاز البائع المالك عفوا تمت المعاملة، سواء كان أحد البائعين والمتبايعين فضوليا أو كان كلاهما لا فارق. هذا دا يبيع فضولا وانت عم تشتري بفلوس غيرك فضولا، المعاملة تقع معلقة. إذا أجاز المالك مشت، ما أجاز بطل. إذا احنا نقول الملك ليس شرطا في المتعاقدين، مو شرط المتعاقدين أن يكونا مالكين، لأنه بعض الأوقات مالك، بعض الأوقات وكيل، بعض الأوقات مأذون، بعض الأوقات فضولي. إنما الملكية أو إجازة المالك تعتبر في ماذا؟ في لزوم العقد، في سريان العقد، مو في أصل العقد. ولذا قال ويشترط في اللزوم الملك، في لزوم العقد مو في أصله. إهناف العقل والبلوغ والرشد في أصل العقد. العقد لا يقع إلا من بالغ عاقل غشيم. هنا العقد يقع من غير المالك بس لا يلزم، يقع موقوفا معلقا. إذن الملك لكل من البائع والمشتري، لازم البائع يكون مالكا لما يبيع والمشتري مالكا لما يشتري به. كل من البائع والمشتري مالك لماذا؟ لما ينقله من العوض. أنا دا أنقل الكتاب وأنت دا تنقل العشرة دينار، لازم أنت تكون مالك للعشرة دينار وأنا أكون مالك للكتاب. إذن يشترط في اللزوم الملك أو إجازة المالك. أنا تعاقد مو مالك وكيل، إذن المالك أجازني. فبدونه أي بدون الملك والإجازة يقع العقد. بيقول يقع العقد، ما قال ما يقع، يقع العقد موقوفا على إجازة المالك، معلق يقع كعقد المكره الموقوف على إجازة المالك أيضا، لا باطلا من أصله. على اشهر القولين، لان في مقابل هذا القول قول اللي يقول ما هو بيع الا في مالك، وبالتالي لازم البائع اما مالك اما مجاز من المالك. معلم الكلام ان هذا الفضولي باع الشاة المشتري، فضولا صاحب الشاة لم يكن آذنا له في البيع، بعد فترة جاء قال لي ترى الشهر الفايز أنا بعت شنو الشاة، هنا عنده الخيار المالك أن يقول قبلت هذا البيع او افقص، يعني اما يجيز اما يبطل. لا انسى اقول ان المستند الرئيسي في صحة بيع الفضولي رواية عروة البارحي. نعم، الرسول صلى الله عليه وآله اعطاه دينارا وقال له اشتر به شاة، راح اشترى بالدينار شاتين، ما في حضور. هذا إذن تحواي أكو، اللي قابل الدينار كاس واحدة يقبل كاسين دينار. في الطريق باع إحداهما بدينار، فجاء للرسول صلى الله عليه وآله بديناره وساتا، وقال القصة، قال له رسول الله بارك الله لك في صفقة يمينك. هذا العمل فضول، العمل الثاني فضول، هو اشترى للنبي صلى الله عليه وآله بمقتضى إذنه شاتا بدينار فحوا، يجوز أن يشتري كاسين بدينار، أما أن يبيع إحداهما بدون إذن هذا بيع فضولي. الرسول قال بارك الله في صدقتي جميل. استهاد صاحبنا اللي باع الشاة فضولا، بعد شهر إذا خبط صاحب الشاة قال له الشاة اللي أنت جبتها عندي أمانة وقت السفر بعناها. هذه المسألة، المالك له أن يجيب وله أن يبطل. الفرض أنه أجاز، هل أن إجازته هذا بارك الله لك في صفقة يمينك، هذه الإجازة هي التي تنقل المبيع من ملكه إلى ملك المشتري، أو هي كاشفة عن أن المبيع منتقل منذ شهر من ملكه إلى ملك المشتري؟ يسموها الإجازة ناقلة أو كاشفة. شنو معنى ناقلة؟ يعني الآن بإجازته نقل الشاة من ملكه إلى ملك المشتري اللي مشترينها قبل شهر، بس الإجازة الآن صارت الآن تنقل، أو نقول الإجازة كاشفة. بس أجاز يكتشف من إجازته ماذا؟ أن المبيع من قبل شهر أصلا داخل في حيازة الدار. ما الفرق؟ يطلع الفرق أن هذه الشهر خلال هالشهر لو جابت تيسا لما بعد ما أجاز طبعا. يعني قلنا أنها كاشفة يطلع للمشتري لأنه من شهر هي ملكة، إنما يطلع لمن؟ للمشتري. وإن قلنا أنها ناقلة لا نمو للبائع، أنه الآن انتقلت وأنا دا أبيعك الشاف ما بعتك بعض الشاف بما فيها أو بما عندها، يطلع الفرق في هذا. المصنف رضوان الله عليه الشهيد الأول يذهب إلى أنها كاشفة، ولذا قال وهي أي الإجازة اللاحقة من المالك كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه، صحيح؟ لا ناقلة له من حينها، مو من حين الإجازة نقلت الملكية، لا تكشف أن الملكية قد انتقلت. دليلك يقول الشهيد الثاني في الاستدلال على الكاش، طبعا هو موضوع الكاش مستغرق في الكتب المبسوطة 40-60-80 صفحة، مو سطر ونص كما هو موجود هنا. نعم، يكون دليلنا السبب الذي ينقل الشيء من ملك البائع إلى ملك المشتري هو العقد، يلا الذي نقل الشاة من ملك البائع إلى ملك المشتري هو العقد بشرائطه وأجزاء. كل هذا العقد بشرائطه كان موجود ولا؟ إنما باع الفضولي العقد الإيجاب والقبول بكافة شرائطه من البلوغ والعقل والاختيار والقصد، ها كل موجود بس رضا المالك. إذا بعد فترة حصل الشرط ذاك الموجود يوطنه، السبب الناقل يشتغل بعد، يشتغل ومنشف من الوقت اللي هو موجود، لاحظ السبب اللي ينقل الملك من هنا الى هنا هو موجود قبل شهر، بس ناقصه لنا حاجه واحده، الاجازه لما تجي هو يستغل من وقته. ولذا قال لان السبب الناقل للملك هو العقد المشروط بشرائطه، الاجاب والقبول الدالان المشترك فيهما البلوغ والعقد الى اخره، وكل الشرائط كانت حاصلة إلا رضا المالك. فإذا حصل الشرط عمل السبب التام عمله من ذاك الوقت لعموم الأمر بالوفاء بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هنا يقول لك أوفوا بالعقود ما دام العقد موجودا، لو انتظروا شيء آخر، ما دام العقد موجود والعقد موجود قبل شهر، فلو توقف العقد على امر اخر غير وجود العقد لزم ان لا يكون الوفاء بالعقد خاصه، مو اوفوا بالعقود، اوفوا بالعقود مع ذلك الشيء، والحال ان الامر عام يقول اوفوا بالعقود مو تنتظروا فيها شيء اخر. فلو توقف العقد على امر اخر لزم ان لا يكون الوفاء بالعقد خاصه، بل هو مع الاخر، اوفي بالعقد مع ذلك الشيء الآخر، بينما الآية تقول أوفوا بالعقود متى ما وجد العقد يجب الوفاء به. أو أي شرط آخر أو أي شيء آخر. زين، القائلين بالناقل كنوا دليلهم، القائلين بالناقل يقولوا بالنتيجة الإجازة جزء السبب، ولا الإجازة جزء السبب في نقل المبيع من هذه الخانة إلى هذه الخانة، لما تيجي الإجازة يعمل السبب عنه، يعني أن الإجازة جزء المؤثر، فلا يعقل أن يؤثر السبب من دونها، متى ما وجدت الإجازة عمل المؤثر عنها. ووجه الثاني أي دليل القائلين بالنقل توقف التأثير عليه، التأثير متوقف على الإجازة، فكان كجزء السبب، السبب متى يشتغل؟ لما كافة أجزاء تشتغل، ما يشتغل من أول يوم. على كل حال وتظهر الفائدة في النماء، مثل ما قلنا الشاة التي بيعت، فإن جعلنا الإجازة كاشفة فالنماء المنفصل والمتصل طبعا زاد الكيلوين، بعد هذا يقول جيب قيمة الكيلوين، أنا بعت الشاة 9 كيلو، النماء المنفصل الشاة جابت كيل، فإن جعلناها كاشفة فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد والإجازة الحاصل من المبيع للمشتري، لأنه الإجازة تكشف عن أن المبيع دخل في عهدة المشتري من شهر، ونماء الثمن المعين البائع. ولو جعلناها ناقلة قلنا لا، الإجازة تنقل، فهما أي النماء للمالك المجيز، هم نماء الثمن هم نماء المثمن، يلا فهما لا لا نماء الثمن ونماء المثمن، الشاة وما أعطي في إزاء الشاة، لأنه أنت كبائع كمشتري أنت تملك هذا، فإجازة ماشية فيه من أول يوم، إجازة هذا البائع توها صايرة، فأنت ملكته العوض من ذاك اليوم، والشاة لا تزال في حوزته إلى اليوم، فنماء الاثنين له. نعم. ثم إن اتحد العقد فالحكم كما ذكر، عقد كان واحد فضولي باع شاة، وتوقف هذا البيع على إذن من؟ المال. إذا ترتبت مجموعة من العقود، الفضول باع الشاه، والشاذ باع الثاني، والثالث باع، وهكذا صار مجموعة من العقود ترتبت على شنو؟ على المثنى، ومجموعة من العقود ترتبت على الثمن أيضا. الشاذ بيع في مقابل مثلا كتاب، وهذا الكتاب هم أجريت عليه مجموعة من العقود. إذا المالك لكلا الشيئين أجاز المجموع، مجموع العقود يصير صح. هنا المسألة راح تشتغل لي شوي، تحتاج إلى تركيز. المالك إذا أجاز كل العقود، كل العقود تمشي. إذا مالك الثمن أجاز لوحده أو مالك المثمن أجاز لوحده، ماذا الذي يحصل؟ هذا اللي تحتاج إلى تركيز. لاحظوا، قال ثم إن اتحد العقد فالحكم كما ذكر، يعني يحتاج إلى إجازة. وإن ترتبت العقود على الثمن أو المثمن أو هما معا، ترتبت مجموعة من العقود على الثمن والمثمن وأجاز الجميع صح أيضا، لأنه أجاز الجميع. وإن أجاز أحدهما، مالك أحدهما أجاز، فيجيز شنو؟ يجيز بصوبه. فإن كان المثمن صح في المجاز وما بعده من العقود، أو الثمن صح وما قبله، أي تحتاج إلى خبير. إحنا عندنا فرضية أن خمسة عقود مثلا صارت على الثمن، وخمسة عقود صارت على المثمن. إذا المجيز أجاز المثمن، يصح العقد المجاز من الخمسة والعقود التي تليها دون العقود التي سبقتها. وإن أجاز الثمن، صحة العقود السابقة دون العقود اللاحقة. أنا سويت هنا مجموعة من الفرائض يمكن تنتهي. المثال الأول أو الموضوع الأول، فيما لو أجاز المثمن. لو افترضنا أن المثمن هو ثوب، يعني أن الفضولي باع ثوبا عن مالكه بكتاب، ثم الثاني اللي اشترى الثوب باعه بقلم، ثم الثالث اللي دفع القلم باعه بقرطاس، ثم الرابع اللي دفع القرطاس باعه بحرف، ثم الخامس باعه بشنو؟ بدينار. اذا عندنا احنا خمسة من العقود كلها جرت على مثمن، وهو شنو؟ هذا باعه كتاب، ذاك باعه قلم، كلها ترتب. لو اجى المالك قال العقد الوسطاني الثوب بالقرطاس اجزته، هو جاء اجاز هذا، في فيه جدال بيع الثوب، الثوب ملكي ولا الثوب مرة بيع بكتاب، ومرة بيع بقلم، ومرة بيع بقرطاس، ومرة بيع بحبر، ومرة بيع بدينار بالتسلسل. إذا قال أنا هذا المعاملة الوسطانية عندي نقص الورق، أجزت بيع الثوب بقرطاس، يقول المصنف صح وما بعده دون ما قبله. أنا نأخذ المسألة كويسة. إذن معادلة بيع الثوب بالقرطاس صحيحة لأنها معاملة مجازة. اللي قبلها شلون؟ باطلة، لأن بيع الثوب بالكتاب وبيع الثوب بالقلم بيع الفضولي غير مجاز، ولا بيع الثوب بالقرطاس مجاز. لما باع، لما اجاز الثوب بالقرطاس شنو صار؟ خرج الثوب عن مالكيته ودخل القرطاس، ولا يعني صار يمتلك القرطاس في مقابل الثوب. بعد المعاملات اللي تلي اللي جاءت على الثوب مو من حقه، من حق صاحب القرطاس. صاحب القرطاس راح باعها بحبر، وصاحب الحبر راح باعها بدينار، فيصح المجاز وما بعده من العقود، اما اللي قبل لا يصح. لاحظين؟ ولذا يقول وان اجاز احدهما فان كان المثمن، المجاز هو المثمن، صحة المجاز وما بعده من العقود. صح في بيع الثوب بالقرطاس والعقدين اللي تلوا هذا العقد دون ما سبق، يعني اللي سبق فيه بيع فضولي بدون إجازة، بس بإجازة. اللي بعده انصاف نسيب مو بيع فضولي. ليش؟ لأنه أنا ما دمت قبلت معاملة بيع الثوب بالقرطاس خارج الثوب عن ملكي، دخل القرطاس في ملكي، المعاملات اللي تجري على الثوب شنو يشغل بها الآن؟ ملك مين؟ ملك صاحب القرطاس. صاحب القرطاس راح باعها بحبر، قال جزء بالقرطاس أبو حبر، صاحب حبر قال الثوب الثوب قال الدينار راح باع الدينار. يقول أو الثمن صح وما قبله. الثمن انصافا عندنا فيه فرضيتان، تارة الثمن يتكرر كما تكرر المثمن، وتارة لا ما يتكرر. احنا ناخذ الفرضيتين ونشوف كل شيء. الفرضية الأولى نفس فرضية المثمن، شلون الثوب بادلناه بكتاب ثم بودل بقلم ثم بودل بقرطاس ثم بودل بحر ثم بودل بدينار، هو كمثمن تكرر. نفس الشيء نقول الدينار في مثال آخر هو الثمن. فأولا بيع الثوب بدينار ثم الدينار اشتري به كتاب ثم الدينار اشترى به دفتر ثم الدينار اشترى به قرطاس، يعني صاحب الدفتر راح اشترى به قرطاس، صاحب الكتاب راح اشترى به دفتر، صاحب القرطاس راح اشترى به قلم. خمس معاملات جرت على ثمن واحد، بس الثمن دائما متكرر هو هو. لاحظي الدينار، الدينار انا اشتريت به الثوب اولا فضولا، ثم صاحب الثوب اشترى به كتابا، ثم صاحب الكتاب اشترى به دفترا، ثم صاحب الدفتر اشترى به قرطاسا، ثم صاحب القرطاس اشترى به قلم. المالك يجيز احدى الحلقات، نفس الشيء يصير يصح وما بعده. احنا مو قلنا باع الثوب بدينار ثم يعني اشترى الثوب بدينار، الدينار ثمن، ثم اشترى بالدينار كتابا، ثم اشترى بالدينار دفترا، ثم اشترى بالدينار قرطاسا، ثم اشترى مجموعة من الأشخاص يعني. فلما اجى المالك قال انا معادلة شراء الدفتر بالدينار قبلتها اللي هي قاعدة في النص، صحت هذه ولا دينار مالك اشترى به دفترا، قال انا اريد دفتر، صحت هذه المعادلة. وما بعدها صحيح، لأنه بعدها شنو صار؟ الدفتر دخل في ملكيته بعد الإجازة، الدفتر دخل في ملكية عنده وخرج الدينار عن ملكيته. صاحب الدفتر راح اشترى بالدينار قرطاس، وصاحب القرطاس راح اشترى بالدينار قلم، ما نشغل فيها. إذن هنا حتى لو أجاز الثمن يصح فيما هو أجازه وما بعده. نفس الشيء كالمثمن. ليش؟ لأن الثمن هنا تكرر كتكرر المثمن. عندنا فرضية أخرى وهي فيما لو أن الثمن ما تكرر، بمعنى أخذنا الدينار اشترينا به كتاب، أخذنا الكتاب اشترينا به دفتر، أخذنا الدفتر اشترينا به ثوب، أخذنا الثوب اشترينا به قلم. هنا الثمن ما تكرر، الثمن اشترينا به كتاب وراح، ثم الكتاب اشترينا به دفتر، ثم الدفتر اشترينا به ثوب. إجا قال شراء الدفتر بالثوب قبلته. لازم قبولك شراء الدفتر بالثوب قابل باللي قبل، أحسن. ليش؟ لأنه أنت شلون يصير الدفتر ملكك لتملكك للكتاب، وشلون يصير الكتاب ملكك لتملكك للدينار. فإذا العقدين السابقين لازم أنت تجيزهم حتى تحصل على الثالث، فإجازتك للثالث تلازم إجازة الأول والثاني. اللي قبل قد يصير مو مهم، بس اللي بعد يبطل، لأنه أنت من قلت دفتر وثوب أجاز. إذن شنو يدخل فيه؟ يدخل الثوب في ملكك صحيح، ويخرج الدفتر اللي هو الكتاب اللي هو الدينار في أول الأمر. يولا فبيع الثوب بالقلم اللي هو المعاملة التالية لا تصح، يولا لأن الثوب ملكي يحتاج إلى إجازة. يعني ثانية مو بمجرد إجازة هذا تمشي. ملاحظين الحين؟ ولذا قال فإن كان المثمن صحة في المجاز وما بعده من العقود، أو الثمن صحة وما قبله. احنا جبنا الثمن صحة وما قبله آخر فرض، بس قلنا الثمن يمكن أن يكون أيضا كالمثمن يصح وما بعده إذا تكرر. واحد يقول لي شل فرق؟ قال والفرق بين إجازة المثمن وإجازة الثمن أن إجازة المبيع توجب انتقاله المثمن. رجعنا إلى مثال شنو؟ الثوب والكتاب والثوب والقلم والثوب والقرطاس. أن إجازة المبيع توجب انتقال المبيع اللي هو المثمن اللي هو الثوب في مثالنا عن ملك المالك المجيز إلى المشتري. يلا فتصح العقود المتأثرة عنه. ما نشتغل فيها أنت بعد، أنت تمتلك الثوب، قبلت معادلة بيع الثوب بالقرطاس، صار القرطاس في ملكيتك والثوب دخل إلى ملكيتي، فالمعاملات اللي جت بعدين على الثوب لا شغل لك فيها، تصح. وتبطل السابقة لعدم الإجازة. أما معادلة مبادلة الثوب بالكتاب والثوب بالقلم باطلة تكون. ليش؟ لأنها لم تجز، وبيع الفضول إذا ما لحقته الإجازة يبطل. زين، وإجازة الثمن الفرض الثاني اللي احنا خلينا الفرض الثالث اللي الثمن ما تكرر فيه، وإجازة الثمن توجب انتقاله، مو انتقال الثمن، انتقال المبيع. مو احنا قلنا اشترى بالدينار كتاب وبالكتاب دفتر وبالدفتر ثوب وبالثوب قلم، هو اجاز دفتر ثوب، اجازته لهذا توجب انتقال المبيع اللي هو شنو؟ الثوب. واجاز الثمن اللي هو الدينار اللي تحول الى كتاب اللي تحول الى دفتر، فباجازته ينتقل المبيع اللي هو الثوب الى ملك المجيز. يلا انت قبلت ان الدفتر يعوض بثوب، فينتقل الثوب الى ملكك، فتبطل التصرفات المتاخره عنه اللي هو بيع الثوب بالقلم وبيع القلم بما ادري شنو بعدين، تبطل. ليش؟ لانك لم تجزها، حيث لم يجزها. وتصح السابقه، الكتاب بالدفتر والدينار بالكتاب، تقول ما جاز، فيقول لأن ملك الثمن المتوسط اللي هو الدفتر
اللي كان كتاب اللي كان دينار يتوقف على صحة العقود السابقة، وإلا لم يكن تملك ذلك الثمن. الدفتر ما صار ملكه، لأن العقود السابقة مو صحيحة، هو يملك الدينار، الدينار تبدل إلى كتاب والكتاب تبدل إلى دفتر في عقدين. فإذا هو أجاز الدفتر بالثوب يعني أراد تملك الدفتر كثمن، لازم يصحح العقدين السابقين اللي تحول فيهم الدينار إلى دفتر. ملاحظين؟ هذا ثاني إجازة الثمن. إذا بيعت الأثمان في جميع العقود اللي هو إحنا فرضنا الثالث، يعني الدينار صار كتاب والكتاب صار دفتر والدفتر صار ثوب والثوب صار الأثمان، بيعت. أما لو تعلقت العقود بالثمن الأول مرارا كما كان فرضنا الثاني، الثوب بدينار والدينار بكتاب والدينار بدفتر والدينار بقرطاس والدينار بقلم، ها؟ كان كالمثمن في صحة ما أجيب وما بعده. فإذا احنا عندنا ثلاثة فروض: إجازة المثمن فيصح المجاز وما بعده، إجازة الثمن وقد تكرر الثمن كالمثمن فيصح الثمن فيصح المجاز عفوا وما بعده، إجازة الثمن دون تكرره فيصح المجاز وما قبله. وهذا الكيد وارد على ما أطلقه الجميع في هذه المسألة، كل اللي قالوا إجازة المالك قصدهم لازم هالتفصيل كما فصلناه أولا. مثاله هو هم يجيب مثال: لو باع مالك الثوب، عفوا، لو باع الفضولي مال المالك بثوب، يعني عند المالك دينار، عند المالك دينار فباعه بثوب، ثم باع الثوب الفضول نفسه بمئة، ثم الفضول الثاني، ثم باعه المشتري اللي هو الفضول الثاني صار بمئتين. عليكم ورحمة الله. ثم باعه مشتريه أي الفضولي الثالث بثلاثمئة، فأجاز المالك العقد الأخير. هو شنو كان عنده؟ كان عنده دينار المالك، إذا الفضولي باع هذا الدينار بثوب، لا بعدين هذا الثوب بيع بمئة دينار، بعدين بيع بمئتين، بعدين بيع بثلاثمئة، هذا إذا قحت راس المعاملة الأخيرة ثوب بثلاثمئة، قال أن هذه المعاملة الأخيرة أجزت. إجازته للمعادلة الأخيرة لا تصحح الثانية والثالثة، تصحح المعادلة الأخيرة. يقول فإنه لا يقتضي إجازة ما سبق بل لا يصح سواه، في العبارة تسامح، ما يصير لا يصح سواه، لازم يصح العقد الأول، لازم يصح والخامس. شوفوا خليكم وياه، أنا ما أصير أوقف هنا، لازم أخلص المسألة. الفضول إجا عند المالك دينار، العقد الأول اشترى بالدينار ثوبا، هذا أول عقد، ثم اشترى أو باع الثوب بمئة دينار، هذا العقد الثاني، هذا سواهم فضولي واحد. ثم الفضولي الثاني باع الثوب بمئتي دينار، ثم الفضولي الثالث باع الثوب بثلاثمائة دينار، أربع معاملات. إجا هو المالك وأجاز شنو؟ الأخيرة اللي هي بيع الثوب بثلاثمائة. يقول المصنف هذه الإجازة لا تصحح بيع الثوب بمائتين وبيع الثوب بمائة، لا تصحح إلا بيع الثوب بثلاثمائة. احنا نقول للصح بس لكي ينتقل الثوب الى ملكيته لازم يصحح المعامله الاولى اللي هي بيع الدينار بالثوب، لانه هو ما كان يملك الثوب، كان يملك دينار، الفضول اشترى بالدينار ثوب، ثم الثوب بيع بمئة ومئتين وثلاث، فهو اجازة ثالثة. بس هو الثوب مو ملك اساسا، فاجازته لبيع الثوب بثلاثمئة تصحح بيع الثوب بثلاثمئة وبيع الثوب بالدينار ماله. ولذا تصبح العبارة هنا فيها متاحة انصافا. يقول فإنه لا يقتضي إجازة ما سبق بل لا يصح سواه، لا يصح المعاملة الأخيرة والمعاملة الأولى. زين، ولو أجاز الوسط بيع الثوب بمئتين صح وما بعده، طبعا يعني الصح الأولى والثالثة والرابعة، يولا لأنه بعد أن باع الثوب بمئتين الثوب اللي هو إله وأجازه بيعه بثلاثمائة. نعم، الفرض الآخر لو كان قد باع الثوب بكتاب ثم باع الكتاب بسيف ثم باع السيف بفرس، فإجازة بيع السيف بالفرس الأخيرة تقتضي إجازة ما سبقه. ليش؟ لأنه ما يملك السيف إلا إذا ملك الكتاب، ولا يملك الكتاب إلا إذا ملك الثوب، فإذا لازم يصحح العقدين السابقين حتى يتملك السيف فيقبل تبديله بالفرس. فإجازة بيع السيف بالفرس تقتضي إجازة ما سبقه من العقود، لأنه إنما يملك السيف إذا ملك العوض الذي اشتري به وهو الكتاب، ولا يملك الكتاب إلا إذا ملك العوض الذي اشتري به وهو الثوب. فهنا يصح ما ذكروه من أن الإجازة للأخير تقتضي صحة العقود المترتبة كالفرض. إذن إجازة المثمن بعبارة مختصرة تصحح العقد المجاز وما بعده، إجازة الثمن تصحح العقد المجاز وما قبله أحيانا وما بعده أحيانا حسب تقرب الثمن. فما عندنا قول مطلق في الثمن، لا، الثمن نوعين، نوع متكرر ونوع غير متكرر. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.